إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولا تباغضوا ولا تحاسدوا. فنهى نبينا عليه الصلاة والسلام المسلمين عن الحسد، والحسد هو تمني زوال النعم عن الغير، وهذا نوع من أنواعه، أن يتمنى زوال النعم عن الغير. ومن أنواع الحسد أن يتمنى الشخص عدم حصول النعمة للغير قبل وجودها، فإن وجدت تمنى زوالها، وإن لم توجد تمنى عدم حصولها، فيتمنى أن الجاهل يبقى على جهله ولا ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم، وأن الفقير يبقى على فقره ولا يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالغنى، وهكذا غير ذلك من الأمور. فهذان نوعان من أنواع الحسد: إما أن يحسد الشخص صاحب نعمة فيتمنى في قلبه أن لو يزيل الله سبحانه وتعالى تلك النعمة، وإما أن يتمنى عدم حصول نعمة لعبد من عباد الله عز وجل وأن يبقى على حاله. هاتان صورتان مذمومتان من صور الحسد. والنوع الثالث من أنواع الحسد ما يسمى بالغبطة، كما في الصحيحين من حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي حديث النعمة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فالمراد بالحسد وهو النوع الثالث من أنواعه الغبطة، وهو قريب من معنى التنافس في مرضاة الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو المراد، لا يتمنى أن الله سبحانه وتعالى يزيل النعمة عن أخيه المسلم، ولكن يتمنى أن الله سبحانه وتعالى ينعم عليه بمثل تلك النعمة أو أعظم من ذلك. هذه هي الغبطة، وهي قريب من معنى التنافس في مرضاة الله عز وجل. وأما الصورتان السابقتان الماضيتان من صور الحسد فهو الحسد المذموم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، مهلكة لدين العبد ولدنياه. الحسد مهلك لدين العبد ولدنياه. وإذا تأمل المسلم في هذا الداء العضال وهو داء الحسد وما فيه من الأضرار سارع في اجتنابه وفي تطهير قلبه منه إن كان من أهل اليقظة وإن كان متقيا لربه سبحانه وتعالى. يحرص على ما ينفعه ويريد لنفسه الخير في الدنيا والآخرة، فإنه يسعى في تطهير قلبه من الحسد. والقلب لا يخلو من الحسد إلا من شاء الله سبحانه وتعالى، حتى قيل لا يخلو قلب لا يخلو يا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، فلا يكاد ينجو من ذلك أحد. لكن كون الإنسان يتقي ربه سبحانه وتعالى ولا يظهر الحسد ويجاهد نفسه في إزالته وفي عدم إظهاره، وإنما يظهر الخير يظهر الخير ويجاهد نفسه، فإن هذا لا لوم عليه، لأنه جاهد نفسه في مرضاة الله عز وجل. وإنما اللوم على من أظهر الحسد بقوله وبفعله وسعى في أذية المحسود بالقول أو الفعل، فإن هذا الذي يلام عليه، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. معاشر المسلمين، الحسد له أضرار مهلكة في الدين والدنيا. من أضرار الحسد أن الحسد يصد صاحبه عن الحق، يصد صاحبه عن الحق، ربما يكفر العبد بربه سبحانه وتعالى بسبب ما في قلبه من الحسد، ربما يقع في الشرك الأكبر، وربما يقع في النفاق الأكبر بسبب ما في قلبه من الحسد، إما لمسلم وإما للمسلمين عموما والعياذ بالله. ولهذا فإن المتأمل في حال سائر الكافرين وفي سائر المشركين وفي سائر المنافقين يجد أن الحسد ملازم لقلوبهم، فهو قرين الكفر وقرين الشرك وقرين النفاق والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب عموما: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. في شأن أهل الكتاب وفي شأن المشركين عندهم حسد في قلوبهم والعياذ بالله. ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وإمام الكافرين إبليس، وقد وقع في الحسد لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وأوقعه الحسد والكبر في أن كفر برب العالمين سبحانه وتعالى في الكفر الأكبر، وكان وصار من المخلدين في نار جهنم ومن المطرودين من رحمة الله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من الكافرين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأبى وتكبر واستكبر عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، ووقع الحسد فيه لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فجره هذا الحسد والعياذ بالله إلى الكفر برب العالمين سبحانه وتعالى، وصار بعد ذلك إماما للكافرين وداعيا لكل كفر وشرك ورذيلة والعياذ بالله. فالحسد داء خطير وضرره عظيم وشديد على دين العبد وعلى دنياه. من أضرار الحسد أنه قد يوقع العبد في السحر والعياذ بالله، قد يوقع في السحر بأن يسعى في سحر من يحسده، فيقع في الشرك الأكبر ويقع في الكفر الأكبر بما في قلبه من الداء، يحسد أخاه المسلم على نعمة من النعم لا يدري كيف يسعى في إزالتها، تضيق عليه الحيل وتزول عنه الأسباب في إزالة تلك النعمة عن أخيه المسلم، فيتعاطى السحر، يتعاطى السحر ويقع فيه والعياذ بالله، يقع في الكفر الأكبر من أجل أن يؤذي أخاه المسلم وأن يزيل تلك النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، سواء من نعم الدين أو كانت تلك النعمة من نعم الدنيا. وتأملوا في حال اليهود الذين حسدوا نبينا عليه الصلاة والسلام، جرهم هذا الحسد إلى أن سعوا في سحره وفي أديته عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل المعوذات، ومن شر حاسد إلى حسد، ومن شر حاسد إلى حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إلى حسد. وهكذا من أضرار الحسد أنه يبعد العبد عن السيادة في الناس، فإن الحاسد عدو النعم، والناس إنما يحبون من يسدل إليهم النعم، يحبون من يحسن إليهم، لا يحبون من كان عدوا لنعمهم، ومن كان ساعيا في إزالتها، ومن كان مبغضا لما هم فيه من الخير والنعمة، فلا يكون الحاسد سيدا في الناس باختيارهم، فإنهم لا يرضون من كان ذلك، قد يسودهم بالقوة، أما باختيارهم قد يسيطر عليهم بالقوة ويتمكن فيهم بالقوة، أما باختيارهم فلا يختارون من كان كذلك، من كان عدوا لما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه من النعم. معاشر المسلمين، إن من أضرار الحسد والعياذ بالله أنه من أسباب العداوات، من أسباب العداوات. كم تحصل من عداوات في أوساط الناس، يتأمل الإنسان في أسبابها وربما يتفكر في طول ليله وفي سائر نهاره، ما الذي جلب العداوة بيني وبين فلان؟ ليس بيني وبينه معاملة لا في دنيا ولا في غيرها، ليس بيني وبينه ليس بيني أي مشكلة من مشاكل الدنيا، فما الذي أوقد نار العداوة بيني وبين فلان؟ يسعى في أذيتي، يسعى في إيصال كل شر إلي. إذا تأمل ذلك وجد على أن السبب هو الحسد، فإن الحسد يدعو إلى أعظم العداوات. تأملوا في حسد إبليس كيف دعا إلى عداوة شديدة بينه وبين آدم وبينه من ذرية آدم إلى قيام الساعة، عداوة شديدة بسبب الحسد الذي حصل في قلبه والعياذ بالله. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. عداوة شديدة بينه وبين آدم وبين ذرية آدم إلى قيام الساعة، جند جنوده وأسهر ليله في أذية بني آدم وفي السعي في إغوائهم، شغل وقته ووقت ذريته من الكافرين من الشياطين في ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، حرب ضروس. ما السبب في ذلك؟ الحسد الذي في قلبه والعياذ بالله. فهذا داء عضال يجب على المسلم أن يطهر قلبه منه قبل أن يتمكن من قلبه فيهلك في دينه ودنياه. هذا، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، إن من آفات وأضرار الحسد أنه يسبب القطيعة حتى بين الأرحام، يسبب القطيعة بين الأرحام، فيقطع الرجل رحمه بما في قلبه من الحسد والعياذ بالله، بل يبلغ به إلى أشد القطيعة، إما القتل وإما إرادة ذلك. فهذه أشد أنواع القطيعة، أن تقتل رحمك، أو تسعى في ذلك، أو تريد أن تفعل ذلك. فالحسد يدعو إلى مثل هذا الأمر، قد يدعو إلى القتل كما حصل في ابن آدم، وهو حاصل في الناس وبكثرة، لكن أول ما حصل في ابن آدم كما قال الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. دعاه الحسد، أنعم الله سبحانه وتعالى على أخيه نعمة بأن تقبل الله سبحانه وتعالى منه صدقته، تصدق بنفيس ما يملك، فتقبل الله سبحانه وتعالى صدقته، وهذه نعمة دينية أنعم الله سبحانه وتعالى بها على أخيه بسبب تقواه لربه عز وجل. فدعاه الحسد إلى أن يسعى في هذه القطيعة العظيمة بأن قتل أخاه من غير ذنب، ما أساء إليه لا بقول ولا بفعل، ما أخذ ماله ولا انتهك عرضه، وإنما هو عدو النعم، الحاسد عدو النعم، سواء كانت نعمة دينية أو كانت نعمة دنيوية. وقد يريد العبد ذلك وإن لم يحصل منه، يريد القتل لقريبه يقطع رحمه بالقتل، وإن لم يفعل ذلك ما حصل من إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قطعوا رحمهم، أرادوا القتل، فلما أنكر عليهم بعض إخوانهم ذلك انتقلوا وأجمعوا على أن يجعلوه في الجب في البئر، وبيع رقيقا بعد أن كان حرا، وأبعد عن والديه بعد أن كان في رعاية والديه، فكم حصلت من قطيعة للرحم بهذا الفعل، والسبب في ذلك هو الحسد، السبب في ذلك هو الحسد. لا تستهن يا عبد الله بهذا المرض، فإنه مرض خطير فتاك. من أضرار الحسد أنه يدعو إلى العين، إلى إصابة الحاسد المحسود بالعين، بل الحسد هو أعظم سبب في ذلك، أعظم سبب في ذلك هو الحسد، أعظم سبب في إصابة العين هو الحسد. وإن كان العين قد تحصل بغير حسد، لكن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، يؤذي أخاه المسلم بعينه بسبب ما في قلبه من الحسد. وكم في الناس من أمراض وأوجاع لا يعرفون علاجها، وسببها العين، عين الحاسدين والعياذ بالله، من شياطين الإنس والجن، عين الحاسدين. فالعين حق كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فالعين حق، وهي في هذه الأزمان منتشرة جدا في أوساط الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ومن أضرار الحسد أنه يهلك صاحبه، فإن الحاسد في غم مستمر وفي هم مستمر،
وفي ضيق صدر مستمر، كلما رأى المحسود وتزداد به النعم كلما زاد غيظا، كلما زاد هما، كلما زاد غما في ليله وفي نهاره، فيدعوه ذلك إلى ضعف بدنه وإلى مرضه واشتداد سقمه، وربما يموت بسبب ذلك غما وهما وكمدا والعياذ بالله. كما قيل لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار يأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فالحسد مهلك لصاحبه ومدمر له، وربما الإنسان لا يسعى في أمر دينه ولا دنياه لأنه مشغول البال بمن يحسده، فلا يصلح من أمر دينه ولا يصلح من أمر دنياه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يدفع عنا ضرر الحاسدين، وأن يطهر قلوبنا من الحسد. اللهم طهر قلوبنا من الحسد، اللهم طهر قلوبنا من الحسد، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر قلوبنا من الرياء، وطهر قلوبنا من الأحقاد والضغائن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، وعاف مبتلى المسلمين، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وارفع عن بلادنا الشدة والمحنة والبلاء والكربة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد